إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع الدرس الخامس بعد المئتين من دروس التفسير، وهو الدرس 30 من تفسير سورة المائدة، حيث الكلام على المباحث الخاصة بتفسير الآية 44 من السورة المباركة. ولقد سبق أن تناولنا الكلام على ضوابط وأصول التكفير عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأننا نؤصل أو ننقل تأصيلات أهل السنة والجماعة. ننقلها لماذا؟ بعد أن تكلمنا عن مذهبهم أبواب الإيمان وعن مذاهب المخالفين لهم من خوارج ومرجئة وخلافهما مع أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب، حتى إذا عرضت مسألة من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم قديما وحديثا، حينئذ نعرض هذه المسألة على أصولهم، أصول أهل السنة والجماعة، وتكون الإجابة ساعتين دقيقة. لماذا؟ لأننا نعزو أقوال أهل العلم لأصولهم ولضوابطهم، فنحن لن نتكلم في مسألة من تلك المسائل بالحماس أو بالآراء الشخصية أو بالأهواء المتبعة، وإنما نذكر أصولهم حتى إذا عرضت القضية تفهم في ضوء هذه الأصول. حينئذ يستطيع الدارس ويستطيع الباحث في هذه الأبواب ساعة أن تعرض قضية معينة يفهم حينئذ أقوال أهل السنة فينسبها له، ويفهم أقوال المخالفين في أبواب الإيمان والكفر فينسبها له. لكن فاقد هذه الأصول الذي لا يدري عنها شيئا ولم يقرأها، ويأتي لمسألة معينة ويقرأ أقوال المختلفين فيها، إلى ما يردها؟ إلى الكتاب والسنة. يقول ذلك بفهم من اختلفنا، فحينئذ لا بد من ضبط الأصول. نضبط الأصول أولا لنتعرف على ملامح منهج أهل السنة والجماعة في قضايا التكفير والتفسيق والتبديع وخلافه، فنتعرف على تلك الأصول بعد أن ضبطها لنا الأئمة المشهود لهم بالثقة والعدالة في هذا الشأن. عرفتم لماذا يطيل الحديث في النقل عن أهل السنة حتى نوثق هذا المنهج جيدا؟ بنأصله وبنوثقه لنفسنا عشان يبقى مرجع ليا ومرجع ليك. أقول هذا الكلام ولقد بح فيه صوتي كما ترون أو كما تسمعون، لأن بعض إخواننا ما زال متعجلا ويبعث لي في رسائل قضية الحكم بغير ما أنزل الله. يا أخوانا انتظروا، هل ضبطتم المسائل؟ يقولوا نعم. فهمتم ما قرأناه سابقا؟ نعم. أخ بيض لي ورقة قد كده وشه وضهر وكاتب أقوال عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أحلف بالله تعالى
انه لم يفهمها. والا فلو قرأت عليه هذه النصوص التي نقلها عن شيخ الاسلام ابن تيمية هو مشرق واخونا مغرب. ولذلك اقول لكم عودة الى كتب اهل السنة والجماعة، عودة الى ائمة السنة، وافهموا منهجهم المنضبط، فان ائمتنا لا يتناقضون. التناقض انا اعطي انا وانت وامثالنا ممن يتسمون بطلبة العلم، اما التناقض فلا يقع فيه الائمة الكبار، وان وقع فيه احدهم فهذا امر شاذ، امر اشاذ. حدثت كده حادثة فتناقض امام من الائمة في مسألة صغيرة، لكن التناقض انا وانت اللي نقع فيه، وننقل اقوالا مشرقة ونستدل بها على مذاهب لنا مغربة، لاننا ما هضمنا اقوال اهل العلم. واضح يا اخواننا؟ ارجوكم يعني مش عاوزين عجلة، مش عاوزين تسرع في هذه القضية الخطيرة. ما هيش مسألة بنقراها وخلاص، لا، دي مسألة خطيرة ولا بد من تأصيل اقوال اهل العلم، والا فقد عرضنا تفسير الاية في اول لقاء لنا مع الاية 44 من سورة المائدة، وقلنا اقوال اهل العلم، وقلنا ما سننتهي اليه ان شاء الله، يعني اعلنا النتيجة مقدما. ثم بعد ذلك قلنا كيف توصل علماؤنا الى هذه النتيجة، نرجع لاصولهم ونرجع الى الضوابط التي جعلوها ضابطة لمنهجهم مستوحاة ومستنبطة ممن هم اهل للاستنباط من منهج اهل السنة والجماعة بفهم سلف الامة الصالح رضي الله عنه. ولذلك بدأنا بابواب الايمان، والمخالفون لاهل السنة في باب الايمان، وذكرنا اسماءهم واصولهم المخالفة. ثم ها نحن نتحدث بمشيئة الله تعالى عن اصولهم وضوابطهم في ابواب التكفير. الى الان ما اتينا بقول من عند انفسنا، ولو خالفنا او نقلنا او اخطأنا في النقل فنحن نذكر ارقام الصفحات ورقم المجلد. رجعوا معنا يا اخوانا، ولو اخطأنا نحن قابلون للخطأ وللنقل وللتصحيح بمشيئة الله تبارك وتعالى. عايزين نتفق على كلمة سواء بيننا وبينكم، ان احنا نرجع الى اقوال اهل العلم. هذه القضايا اكبر من ان يخوض فيها امثالنا من طلبة العلم، وانما نحن رجعون الى المجتهدين من اهل السنة والجماعة. هذا اصل متفق عليه، يخالف فيه احد من الموجودين؟ ما اظن ذلك، مش كده ولا ايه؟ ما اظن ان احدا منكم يخالف في هذه الاصول. تكلمنا عن العذر بالجهل عند اهل السنة ولم نكثر من النقول فيه، فهو امر متفق عليه بيننا وبين المخالفين في هذه المسألة، فلم نحتج الى الاستدلال عليه كثيرا، وانما ننقل نقلا. والا فان الادلة على العذر بالجهل اكثر من ان يحتاجها طلبة العلم، كثيرة جدا. مسألة العذر بالجهل مسألة ادلة الكتاب والسنة طافحة بها، مش محتاجة استدلال. والا فان المخالفين في باب العذر بالجهل يعني يعتبروا قلة او نكرات، وقول اهل العلم قديما وحديثا على ان الجاهل معذور. وسنكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى بقية النقول عن علمائنا. شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ايه في مجموع الفتاوى برضو المجلد 20 صفحة 165 وما بعدها: ولا ريب ان الخطأ في دقيق العلم مغفور للامة. ده امر ما فيش فيه شك، ان الخطأ في دقيق العلم مغفور للامة. القضايا الايه الدقيقة التي لا يفهمها الا ائمة اهل العلم، وان كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك اكثر فضلاء الامة. خد بالك، لا ريب ان الخطأ في دقيق العلم مغفور للامة وان كان ذلك في المسائل العلمية. طبعا كلمة المسائل العلمية عكسها المسائل الايه العملية، لان العلمي اللي هو اللي يقصد بيه الامور الايه اللي هي الخبرية اللي هي الاعتقادية عكس الامور الايه العملية. ولولا ذلك لهلك اكثر فضلاء الامة. فما من فاضل من الفضلاء ده انا بقول يعني بشرح لك فما من فاضل من هؤلاء الفضلاء الاماجد الا وقد اخطأ في دقيق العلم مش كده ولا لا. ثم يكمل واذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر مع ان تحريم الخمر امر المفروض متواتر عند الامة جميعا ومعلوم من الدين بالضرورة. يقول اذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه مش اي حد يجهل الخمر لا يجهل تحريمها لا لكونه نشأ بارض جهل مع كونه لم يطلب العلم وكونه لم يطلب العلم يأتم بعدم طلبه للعلم ولا لا ويبقى مقصر. ومع ذلك يغفر الله له جهله بتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم. يقول فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أخطأ تحقيقا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني لو كان ربنا تبارك وتعالى بيغفر لجاهل الجاهل بتحريم الخمر لأنه نشأ بأرض هذه الأرض عمها الجهل مع أن الرجل قصر في طلبه للعلم فما بالكم بالعالم الفاضل المجتهد الذي بذل وسعه وبذل جهده حتى يحصل مسألة معينة من العلم ولكنه ما أدرك الحق فيها فأخطأ فهذا أولى بذاك من العذر أولى بذلك عذرا ولا لا لأنه مجتهد. شوف كلام العلماء في عذر بعضهم لبعض ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال تعالى قد فعلت مش كده. ثم يقول شيخ الإسلام وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عدل لا ظلم فيه فمن نهى عنه فقد نهى عن العدل لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل اللي ينهى عن العدل يبقى إيه يبقى نهى عن الحل. الذي ينهى عن من امر به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد نهى عن العدل ومن امر بضده فقد امر بالظلم لان ضد العدل الظلم فان ضد العدل الظلم فلا يكون ما يخالفه ما يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم الا جهلا وظلما وظنا وما تهوى الانفس. وهذه الامور مجتمعة يقول عنها وهو لا يخرج عن قسمين احسنهما ان يكون شرعا لبعض الانبياء ثم نسخ فان كان شرعا لبعض الانبياء منسوخ يجوز ان يتبع لا يجوز. لو كان عيسى حيا لما وسعه الا اتباعي لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي فهل يجوز ان تترك الشريعة الاسلامية وان يتبع شرع نبي من الانبياء السابقين هذا لا يجوز. فقال وهو لا يخرج عن قسمين احسنهما ان يكون شرعا لبعض الانبياء ثم نسخ وادناهما ان يكون ما شرع قط بل يكون من المبدل يعني الناس اخترعته ثم نسبوه زورا وبهتانا الى شرع الله تبارك وتعالى اللي هو التبديل. وحقيقي شرح كلمة التبديل مش هقولها من عندي من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره لما يأتي بمشيئة الله تعالى. ثم يقول فكل ما خالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مش وانا بتكلم بقى تبقى انت تقول طب القضية دي طب ما تستعجلش في اللي جاي افهم اللي احنا بنقوله دلوقتي وايش معنى فيه مش كده ولا ايه ورتب الامور بحيث الدروس اللي فاتت دي المفروض تكون مهضومة قضاياها عشان هنبني على اللي فات ما نجيش لما نيجي نذكر مسألة معينة ونيجي نذكركم بمسألة قديمة نلاقي اللي بيسمع تايه ما سمعهاش قبل كده لا وبقى جاي كأنه جاي عشان يسمع النتيجة بس لا عشان لما نيجي نبني على اللي فات تبقى انت ايه متيقظ وعظم المسألة، مش كده يا اخواننا ولا ايه؟ كويس. فقال: فكل ما قال فحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاما شرع منسوخ واما شرع مبدل، ما شرعه الله بل شرعه شارع بغير اذن من الله، كما قال تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله في سورة الشورى. لكن هذا وهذا قد يقعان في خفي الامور ودقيقها باجتهاد من اصحابها، يعني ممكن الانسان يجتهد في خفي الامور ودقيقها فيجتهد فيقع في الخطأ سواء في الشرع المنسوخ او في الشرع الايه المبدل. يقول: وهذا وهذا قد يقعان في خفي الامور ودقيقها باجتهاد من اصحابها استفرغوا فيه وسعه في طلب الحق، ويكون لهم من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك، كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفرائض ونحو ذلك، ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الامور وجليلها، يعني ما اختلفوش في الجلي والجليل، وانما اختلفوا في الدقيق والخفي. ليه بقى؟ احنا بنختلف في الجليل وبنختلف في الجلي وبنختلف في الامر الظاهر، لكن الصحابة ما وقعوا في ذلك في الامور الايه الجلية الظاهرة الجليلة يعني العظيمة، وانما وقع خلافهم وخطأ بعضهم في الامور الدقيقة الخفية. ليه؟ قال: لان بيان هذا اللي هو الجليل والجلي الامر الظاهر كان بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا بينهم، لان بيان هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام كان ظاهرا بينهم، فلا يخالفه الا من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة ما كانش عندهم مذاهب واختلافات واقوال مهجورة وحديث ضعيف وحديث صحيح وحديث متعارض مع حديث، كل الكلام ده نشأ امتى؟ لمن بعده. لكن بالنسبة للصحابة كان بيان الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا بينهم، فلا يخالفه الا من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، لا يقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كانوا ما يتقدموش بين يدي الله ورسوله هيبقى من باب اولى ايه؟ ما بيتعمدوش مخالفة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. هذه امور نشأت لمن بعده. فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جليا لهم، فكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف، وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم. واضح الكلام ولا في صعوبة؟ تمام؟ كويس. بعد كده يبقى بالنسبة لنا الخفي من الامور والدقيق منها، العضل فيه اولى من الخطأ في الامور الجلية الظاهرة ولا لا يا اخوانا؟ تمام. بعد كده يقول شيخ الاسلام تاني ايه؟ يقول: وكثير من الناس قد ينشأ في الامكنة والازمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات. علوم النبوات بتختفي وتندرس وما تبقاش واضحة وما تبقاش ظاهرة حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. يبقى كثير من الناس ممكن ينشأ في الاماكن او الازمنة اللي اندرس فيها علم النبي صلى الله عليه وسلم، وما عاد الناس يعلمون شيئا عما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة المطهرة والعلوم الشرعية. فكثير من هؤلاء الناس لا يعلمون كثيرا مما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك من يبلغهم ذلك. يقول: ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، أو كان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن الأمور الظاهرة المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة في بعض الأزمنة، مش في سائر الأزمنة، وفي بعض الأمكنة مش في كلها، لاندراس العلوم الشرعية ولعدم وجود العلماء الذين يبلغون الناس بحقيقة أمور الشرع، قد تغيب هذه الأمور المعلومة من الدين بالتواتر على بعض الناس. فهؤلاء لا يكفرون إلا إذا تعلموا وأقيمت عليهم الحجة. ده كلام شيخ الإسلام في المجلد 11 صفحة 407. ثم يقول رحمة الله عليه: فلغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكثيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. والكلام ده كان بيقوله في الرد على البكري في قضية دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين. كلامه ده ما خرجش عن كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه جميعا، لما قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على البدوي أو موجود في مسجد البدوي. لماذا؟ يقول: لأن هؤلاء الذين يفعلون تلك المنكرات والشرك الجهلة لا يكفره محمد بن عبد الوهاب إلا بعد قيام الحجة وتعرفهم بأصل دين الإسلام التوحيد. خد بالك، قضية التوحيد وقضايا الشرك محمد بن عبد الوهاب في هذا الكلام كما ينقل حفيده عنه إن هذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن تيمية بيقول صراحة هنا في قضية دعاء الأموات، مع إن دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين شرك أكبر ولا لا؟ وشرك جالي لا يختلف فيه من أهل العلم أبدا، دعك بقى من المزورين والكذابين والغشاشين والدجالين، دي قضايا شرك أكبر. ومع ذلك ما شوف كلام ابن تيمية، قال: فلغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك، ما نكفرهمش، حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالف. طبعا انت كداعية تعرف الناس ان ده كفر وان ده شرك، مش معنى كده انك تعت ما تقول ان دعاء الاموات شرك يقول لك لا ده مكفر. لا، تكفير نقصد به تكفير مين؟ تكفير المعين، تكفير الاعياد، لكن هذه الافعال كفر ولا مش كفر؟ وشرك مخرج من الملة ولا لا؟ لكن لا نكفر المتلبس بها الا بعد قيام الايه؟ الحجة. لكن لو العلم ظاهر وواضح والامر جلي والامة كلها عارفة هذه الحقائق، وجدت انسان يدعو الاموات او يدعو الصالحين يبقى ارتكب الشرك ومقام عليه الحجة لو كان الامر ايه؟ مثله لا يجهله، مش كده ولا ايه؟ تمام. ثم يقول: وهؤلاء، وركز في كلامه رحمة الله عليه، وهؤلاء الاجناس. طبعا الكلام ده يبين لك الشيخ الاسلام ده الظلم ظلم كتير قوي. تخيل لما ابن تيمية يقول الكلام ده، مع ان الناس حاطين في اعتبارهم ابن تيمية ده شيخ المكفرين، مع ان شيخ الاسلام رحمة الله عليه يعني اخذ هذا اللقب بحق. تشبه ليه؟ وهؤلاء الاجناس وان كثروا، وان كانوا قد كثروا في هذا الزمان، فلقلة دعاة العلم والايمان وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك. شو بقى بيقول ايه؟ وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات، زي ما قال قبل كده كثير من الناس ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات. هنا بقى بيوضح الكلام تاني، فبيقول: في اوقات الفترات وامكنة الفترات. عارفين الفترات اللي هي ايه؟ الفترة بين النبي ونبي. يقول: وفي اوقات الفترات وامكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الايمان القليل، ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه. يعني يغفر للي ما قامتش عليه الحجة، لكن اللي اقيمت عليه الحجة ده ما يغفرلوش، لان اللي اقيمت عليه الحجة فكفر، ده كفر عن علم وعن قصد ولا لا. لكن الذي لم تقم عليه الحجة هذا يعتبر جاهل معذور ولا لا؟ عذرا. فقال كما في الحديث المعروف: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة الا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقولون ادركنا اباءنا وهم يقولون لا اله الا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان راوي الحديث: ما تغني عنهم لا اله الا الله ان كانوا لا في صلاة ولا في صيام ولا في زكاة ولا في حج ولا في عمرة ولا يعرفوا حاجة من دين الاسلام غير كلمة، يقولون ادركنا اباءنا يقولون لا اله الا الله فنحن نقولها. هذا كلام امتى؟ قرب قيام الساعة. فيقول حذيفة بن اليمان: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ده حذيفة بن اليمان مش كده، مش مرجئ والله العظيم، ده صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ما تغني عنهم لا اله الا الله؟ قال: تنجيهم من النار. ده الكلام اللي بيستدل به شيخ الاسلام رحمة الله عليه في ان في ازمنة الفترات وامكنة الفترات يغفر الله لمرتكب الامور المخالفة للشرع ما لا يغفر لمن اقيمت عليه الحجة. لماذا؟ لان هذا لم تقم عليه الحجة، ولانه جاهل، ولانه معذور، ليس عنده ايه ما يعلمه حقيقة الشرع الاسلامي. قل لك يأتي على الناس زمان لا عارفين صلاة ولا صيام ولا زكاة، ولكن يقولوا لا اله الا الله بس. جبتوها منين؟ ادركنا اباءنا يقولون فنحن نقولها. فبيتقالوا بيقول له: طب وتغني عنهم الكلمة دي لوحدها ازاي؟ قال له: تنجيهم من النار. هذا حديث ثابت وصحيح. تمام. ثم يكمل رحمة الله عليه فيقول: فان الايمان من الاحكام المتلقى عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم واهوائهم. الايمان يعني الايمان واحكام التكفير من الاحكام المتلقى عن الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم واهوائهم، ولا يجب ان يحكم في كل شخص قال ذلك بانه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. يبقى واضح كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في قضية التكفير المعين. ومعانا بحث في الرسالة اللي كنا بنقرأها سابقا نقلا عن شيخ الاسلام ابن تيمية في مذهب ابن تيمية رحمة الله عليه في تكفير المعين، بانه لا يكفر المعين باطلاق، وانما لا يكفره الا ايه؟ بعد قيام الحجة عليه ووجود الايه؟ الشروط وانتفاء الموانع. وهيجي كلامه بالنص تاني. فيقول: لا يجب ان يحكم في كل شخص قال ذلك، يعني قال الكفر، بانه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. طبعا الامام ابن القيم له كلام يلخص فيه كلام شيخه، فبيقول في طريق الهجرتين، يقول: ان قيام الحجة يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاشخاص. يختلف إقامة الحجة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى. يبقى في الزمان ممكن تقام في زمن وزمن لا، وممكن في مكان تقام في بلد والبلد اللي جنبها ما تقامش، كما أنها تقوم على شخص دون آخر. إزاي؟ حتى الاشخاص بتختلف قيام الحجة عليهم. قال لك: ايوه، اما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، واما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمانا يترجم له. يعني اللي عنده ترجمان يترجم له، او ما فيش لغة، اللغة انت بتكلمه بالعربي وهو بيكلمك لغة تانية، هتكلم على الحجة ده، يبقى ده معذور ولا مش معذور؟ معذور. واما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب انسان لا يعي. وهتيجي الاحاديث دلوقتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. ثم بعد ذلك يقول رحمة الله عليه عن الانسان العاكس. احنا عندنا الموانع التكثير الخطأ والجهل مش كده ولا لا؟ والتأويل ما التأويل هيقع برضو يدخل تحت الخطأ. وعندنا الاكراه وعندنا العجز. شو بقى بيقول ايه رحمة الله عليك في قضية العجز؟ يقول والحجة على العباد انما تقوم بشيئين بشرط التمكن من العلم بما انزل الله. يشترط انه يتمكن من العلم بما انزل الله والقدرة على العمل به. فاما العاجز عن العلم كالمجنون او العاجز عن العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين او عجز عن جميعه كالمجنون مثلا. ثم يعقب فيقول وهذه اوقات الفترات. يبقى ده ينطبق عليه حكم اهل الفترة ولا لا؟ ده اللي بينطبق عليه حكم اهل الفترة. ثم بعد ذلك يقول وينبغي ان يعلم ان للقلوب قدرة في باب العلم والاعتقاد العلمي وفي باب الارادة والقصد وفي الحركة البدنية ايضا. القلوب لها قدرة في باب العلم والاعتقاد العلمي وفي باب الارادة والقصد وحتى في الحركة البدنية في الاعمال القلوب لها قدرة في هذا. فالخطأ والنسيان هو من باب العلم يكون اما مع تعذر العلم عليه او تعثره عليه. النسيان خلي بالك والخطأ من باب العلم ولا لا؟ ومش سيدنا موسى عليه السلام لما حدثت قصته مع الخضر وسئل من اعلم اهل الارض قال انا نسب العلم لنفسي ما الذي حدث اذهب الى ارض كذا وكذا فان هناك رجل هو على علم لا تعلمه انت او اعلم منك او على حد تعبير الخضر يا موسى اني على علم انت على علم علمكه الله لا اعلمه انا وانا على علم علمني الله لا تعلمه انت. مش كده؟ يجي بعد كده ويكون على موعد معه وتكون هناك علامة او امارة اللي هي الحوت المشوي او المملح تدب فيه الحياة وينسرب في الماء. ساعة ما يوصلوا للمكان ده يقول له ايه؟ يقول أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فشوف تعبير يوشع ابن نون بيقول له إيه؟ يقول لموسى عليه السلام أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نسي يقول لموسى وموسى نسي أن يسأل. خد بالك لان النسيان ضد العلم. لان موسى قال ايه؟ انا اعلم اهل الارض. لا ده النسيان لما بيجي للانسان منا بيجعلك تجهل. يبقى النسيان ضد الايه؟ يبقى من باب العلم. مش كده ولا لا؟ والخطأ كذلك. مش الجهل اللي ضد العلم بس لا والنسيان ما انت لو نسيت مسألة تبقى جاهلتها. مش كده ولا ايه؟ فهنا شوف كلام ابن تيمية بيقول ايه؟ فالخطأ والنسيان هو من باب العلم. يكون اما مع تعذر العلم عليه تعذره مش عارف يلاقي العلم او يلقاه بس ما يفهموش او تعذره عليه. التعذر غير التعذر. التعذر انك مش عارف توصل مش لاقي المسألة ولا الحكم فيها. لكن التعذر لقيت المسألة العلمية بس ما انتش عظمها ولا فاهمها. فيقول اما مع تعذر العلم عليه او تعذره عليه. ثم يقول رحمة الله عليه اذا تبين هذا فمن ترك بعض الايمان الواجب لعجزه عنه واما لعجز عنه عجزت عنه ليه اما لعدم تمكنه من العلم مثل الا تبلغه الرسالة او لعدم تمكنه من العلم اللي هو التعذر والتعذر برضه. يبقى الانسان اللي يترك بعض الايمان الواجب اللي يصبح به المؤمن مؤمنا مؤمن من المؤمنين الذين طلب الله منهم عناصر الايمان مثلا اللي هو الايمان الواجب المطلوب اللي هو الذي ان تحقق في انسان كان اولئك هم المؤمنون ايه حقا. اللي بينفى عن مرتكب الكبيرة ساعة ارتكابه للكبيرة كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. اللي هو الايمان الايه الواجب، الايمان الكامل، مش كده ولا لا؟ اللي هو الايمان الايه المطلق. فهنا بيقول ايه؟ واذا تبين هذا فمن ترك بعض الايمان الواجب لعجزه عنه. طب عجز عنه ليه؟ اما لعدم تمكنه من العلم، ما وصلش للعلم يعني تعثر عليه، مش سؤال لا تبلغه الرسالة، او لعدم تمكنه من العلم يعني من فهمه، لم يكن مأمورا بما يعجز عنه. يبقى مكلف على قدر ايه؟ فهمه. هيكلفك ربنا على قدر فهمك، مش كده ولا ايه؟ فشوف قال لم يكن مأمورا بما يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الايمان والدين الواجب في حقه، قيدها، لكنه من الدين والايمان الواجب على الاطلاق لعامة الناس، لكن بالنسبة له هو يبقى مش واجب عليه، سقط عنه لانه عاجز. وان كان من الدين والايمان الواجب في الاصل بمنزلة صلاة المريض والخائف والمستحاضة وسائر اهل الاعذار الذين يعجزون عن اتمام الصلاة، فان صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه امروا ازاك، وان كانت صلاة القادر على الاتمام اكمل وافضل. يعني انت عندك انسان معذور معين زي مقطوع العضو، ما يقدرش يغسل العضو ده في الصلاة لانه مقطوع، عجز عن غسله، يبقى مكلف بيه؟ طب هيكلف بشيء ايه مستحيل؟ مش كده ولا لا؟ فكذلك في باب الايمانيات، الايمان الواجب معروف الواجب على الناس كلها، لكن هذا لعدم تمكنه من الفهم او لعدم تمكنه من الحصول على العلم، التعذر والتعثر، يصبح هذا في حقه ايه؟ ليس من الايمان الواجب، يسقط عنه. واضح الكلام يا اخوانا؟ واضح ان شاء الله. كويس. الامام ابن القيم بقى ليه بحث طيب جدا ننقله باذن الله تبارك وتعالى ونوضحه لكم، لانه كلام طيب جدا بيتعلق بقضية الفترة او الفترات اللي كنا لسه بنقوله دلوقتي. طبعا هقول حديث في الاول قبل ما اقرا كلام الامام ابن القيم علشان برضو نبقى فاهمين مسألة الفترة. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ اربعة يوم القيامة يدلون بحجة، بيوم حجة. رجل اصم لا يسمع، ما سمعش حاجة ابدا، جم كلموه عن الشرع ما سمعش ولا فيه حاجة، عاش طول عمره اصم، ما قدروش باي طريقة من الطرق يوصلوه، لان ربنا ارسل رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وفي فرائض عليك كت وكت وكت، ما عرفش شيء من هذا القبيل. رجل اصم لا يسمع، ورجل احمق يعني مجنون، ورجل هري يعني شيخ كبير في السن ادركه الاسلام، ساعة ما جاء الاسلام كان مخرف وصل لسن التخريف مش دارب حاجة، ومدام طبعا العقل شرط التكليف فعقله راح. ومن مات في الفترة اللي هو قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم او قبل بعثته، دول ليهم حجة ولا ملهمش؟ ليهم حجة. فالاصم يقول يا رب جاء الاسلام وما اسمع شيئا، واما الاحمق فيقول جاء الاسلام والصبيان يقذفونني بالبعض، كانت العيال بتجري ورايا في الشارع بيضربوني بالبعض، انا راجل مجنون. واما الهرم فيقول لقد جاء الاسلام وما اعقل، جاء الاسلام وانا وصلت سن التخريف. واما الذي مات على الفترة فيقول يا رب ما اتاني رسولك صلى الله عليه وسلم، فيأخذ مواثيقهم لا يطعنه. طب تطيعوني؟ ربنا يقول لهم تطيعوني لو امرتكم بشيء ده يوم القيامة. فيرسل اليهم رسولا، ياخد عليهم المساق قلوا هنطيع، فيرسل اليهم رسولا ان يدخلوا النار. طبعا الذي سبق في علم الله انه من اهل الجنة هيذهب يرمي نفسه في النار، واللي سبق في علم الله انه من اهل النار هيمتنع. طبعا اللي امتنع بها لو كان الرسول في الدنيا كان كفر بيه، واللي هينفذ الامر يوم القيامة لو كان جاله الرسول كان تبعه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، يعني لو جم رموا نفسهم في النار ورموا نفسهم فعلا هتبقى برد وسلام، ومن لم يدخلها سحب اليها، لانه ما طاعوش ربنا في يوم القيامة. بالطبع هذا الحديث صحيح، وترجع لي تخريجه بتوسع في سلسلة الاحاديث الصحيحة للشيخ الالباني، والامام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. هذا الحديث بعض العلماء اعترض عليه، اعترض على هذا الحديث وقال ان يوم القيامة ما فيش فيه امتحان ولا اختبار، الاختبار والامتحان في دار الايه؟ الدنيا. من اين جاء الاختبار ده؟ مخالف لاصول السنة. فرد عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 17 309 من 310، وقال انما ينقطع التكليف اذا دخلوا دار الجزاء او النار، والا يعني امتى ما يبقاش في تكليف؟ لما يخشوا الجنة او النار، مفيش تكليف. لكن هم لسه ما دخلوش لجنة ولا نار، ده في القيامة. والا فهم بعد موتهم في قبورهم ممتحنون ومفتونون، صح؟ مش بتفتن، اوحي الي انه بتفتنون وعني تسألون. هتفتنوا وتسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش كده ولا لا؟ في سؤال ولا سؤال منكر ونكير ولا لا في القبر؟ ده امتحان ولا مش امتحان؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والا فهم في قبورهم ممتحنون ومفتونون، يقال لاحدهم من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. وكذلك في عرصات القيامة يقال يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، يبقى في امتحانات لغاية ما الانسان يخش الجنة او النار. فدل ذلك على ان المحنة انما تنقطع اذا دخلوا دار الجزاء، واما قبل دار الجزاء فامتحان وبلاء. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، والامام ابن كثير قال كلام مقارب لهذا، كذلك الامام ابن حجر، وكذلك مجموعة من الائمة الاعلام رحمة الله عليهم اجمعين. طبعا انت لما تيجي تبص لهذا الكلام تجد الامر منضبط جدا مع اصول اهل السنة والجماعة، صح؟ ان دول، طب دول موقفهم ايه؟ لو دخل الجنة يدخل الجنة ما هو عملش حاجة، طب يدخل النار يعذب، طب يعذب ليه؟ مش كده ولا لا؟ فلابد ان هؤلاء سبق في علم الله شيئا يقيم الله عليهم الحجة يوم القيامة، تمام؟ يبقى المجنون اللي هو الاحمق والهرم واهل الفطرة، مش كده ولا لا؟ وفي بعض روايات الحديث الاطفال، اطفال ايه؟ اولاد المشركين، مش اولاد المشركين، يفتنون ويمتحنون يوم القيامة. طيب الامام ابن القيم بقى رحمة الله عليه بيقول كلام لما تسمعه تجد يسلك صدرك بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا الامر. بيقول في طريق الهجرتين: وفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. فرق بين اتنين، ده مقلد وده مقلد. نسأل الله ألا نلقاه مقلدين لأحد ولا متبعين لغير رسوله صلى الله عليه وسلم. فرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. واحد مقلد جات له الفرصة ان يتعلم ويخرج من رفقة التقليد، وربنا يرزقه العلم ويتعلم. وبين مقلد لم يتمكن من ذلك بوجه من الوجوه. والقسمان واقعان في الوجود، يبقى الاثنين موجودين، اللي هو مين ومين؟ المقلد الذي جات له الفرصة ان يتعلم فرفضها وبقي على تقليده لمن يحبه. وبين مقلد لم يتمكن من ذلك بوجه من الوجوه. والقسمان واقعان في الوجوه. فالمتمكن المعرض، مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. خد بالك علشان ما تبقاش معرض، مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. اللي تمكن من انه يتعلم واعرض وساب الفرصة، هذا فرط وترك الواجب عليه انه يتعلم وانه ينظر الى ادلة الامور. عاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه، يبقى مقلد تاني عجز عن انه يتعلم وما قدرش يوصل للحق، وما تمكن من العلم بوجه من الوجوه. لهؤلاء القسمين. واسمع تقسيم العلماء عشان نبقى ان شاء الله واعيين كده وفاهمين. ما احنا عندنا مقلد جذ فرصة العلم فرفضه، وعندنا مقلد لم يتمكن من العلم. الاول لا عذر له عند الله لانه قالوا الحق فرفضه. المقلد الثاني الذي هو معذور او ظاهرا معذور، هنقسمه الى قسمين بمشيئة الله تبارك وتعالى. هيقسمه الامام ابن القيم الى قسمين، يقول فهما قسمان، احدهما مريد للهدى عاوز يهتدي، مؤثر له لو جاءه، محب له ولكنه غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات، كأنه في أثناء الفترة بين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي الذي قبله، بس هو بيتمنى الهدى وبيتمنى لو لقى حد يرشده يتعلق به، ومحب للهدى اللي هو مش لاقيه، ومؤثر له لو وجده لكنه غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده. هذا حكم حكم أرباب الفترات. ومن لم تبلغه الدعوة، حكم حكم أرباب الفترات اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم واللي ما بلغتوش الايه الدعوة، ممكن يكون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصلتوش الدعوة. المقلد الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول يا ربي لو اعلم لك دينا خيرا مما انا عليه لدنت به وتركت ما انا عليه، ولكن لا اعرف سوى ما انا عليه ولا اقدر على غيري، فهذا غاية جهدي ونهاية معرفتي. اما الثاني راضي بما هو عليه، راض بما هو عليه، لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، حتى لو قدر على العلم هيعرض عنه، وكلاهما عاجز، ده عاجز وده عاجز، لكن في فرق بين الاثنين. شوف تصنيف العلماء، يقول وهذا لا يجب ان يلحق بالاول لما بينهما من الفرق. واحد ده عاجز وده عاجز، لكن هذا يقول يا رب لو اعلم لك دينا غير ما انا عليه لاتبعته، بيتمنى الحق يوصل، التاني ما مش علاقه بكل الكلام ده كله وعايش حياته بالكره والعرض. فيقول رحمه الله عليه، فالاول كمن طلب الدين في الفتره ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوضع في طلبه عجزا وجهلا، زي اللي طلبوا الدين وكانوا بيبحثوا، مش في بعض الناس كانوا باحثين عن الحق ومنهم من ضل ومعرفش يوصل. هل هذا يقال بمن لم يطلبه بل مات على شركه؟ وحتى لو كان طلبه كان هيعجز عنه زي اللي عجز، لكن ده ما يستويش ده، تمام؟ ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع، شوف بقى بيكمل ابن القيم ويقول ايه بقى. واحد يقول طب كويس، مين فيهم يخش الجنه ومين يخش النار؟ ها مشكله. فشوف بقى الامام ابن القيم يقول ايه، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل. يبقى قواعد أصلية، قواعد أصلية بتاعت أهل السنة والجماعة، ربنا ما يعذبش حد إلا لو قامت عليه إيه؟ حجة الرسل. فهذا مقطوع به في جملة الخلق عموما، لا يعذب الله إلا من قامت عليه الحجة، ده في الجملة العموم كلام على إطلاقه. وأما كونه زيد بعينه وعمر بعينه قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه. شوف الأدب مع الله، يعني بعد ما ببين لك الأمر وبين لك المقلدين وأنواعه حتى في أثناء الفترات، يقول رحمة الله عليه فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله،
ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعيني أو عمرو قامت عليه الحجة ولا لا، فذلك مما لا يمكن الدخول فيه بين الله وبين عباده. بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر. يعني ما تجيش تقول ده فلان معذور انه ما امنش بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما وصلوش خبره. الحكم الشرعي فيه ما امنش بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما تجيش تقول ده معذور. كل من كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قيمت عليه حجة ولا لا، ده موضوع بقى ما يخصنيش انا. فكل من وصله الحكم بان الرسول عليه الصلاة والسلام بعث فرض الايمان به بدون ان يبحث، بدون ان تقام عليه الحجة الرسالية، كافر ولا مش كافر؟ كافر. بل الواجب على العبد ان يعتقد ان كل من دان بدين غير الاسلام فهو كافر، وان الله تعالى لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجة عليه بالرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى انت تقول كافر، طب هذا الاسلام ما اقيمتش عليه الحجة، نقول كلام عام، لا يعذب الله الا من قامت عليه الحجة الرسالية. يقول لك طب ما ده ما اقيمتش عليه الحجة الرسالية، حكم الشرع مسلم ولا كافر؟ نقول هو كافر. وضح، خلي بالك، كافر. لا، يبقى احنا نقول كل من دان بدين غير الاسلام باجماع المسلمين كافر، تمام؟ ولكن لا يعذب الله احدا الا بعد قيام الحجة عليه بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في الجملة. والتعيين موكول الى علم الله وحكمه، هذا في احكام الثواب والعقاب. اما في احكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الامر. هذا غير مؤمن بالاسلام، مشرك، بيعبد الاصنام، كافر. تقول عليه مشرك، كافر. طب يعذب ولا ما يعذبش؟ وصلته الحجة ولا ما وصلتوش؟ ده امر في علم الله. ولكن تقول في الجملة لا يعذب الا من قامت عليه الحجة الرسالية، لان الله تعالى لا خد بالك، ربنا تبارك وتعالى يحكم بين عباده يوم القيامة ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لما تبعثتوش رسول، طب حكم الشرع ايه؟ كان مسلم؟ لا، ما كانش مسلم، كان كل الثواب والعقاب تبقى في علم الله. واحد يقول لك طب فربما اقيمت عليه الحجة، او فلان يقول فلان بعينه لا استطيع ان اقول اقيمت عليه الحجة ولا لا. نتكلم على اهل الفترات عشان تجيب السؤال تاني. واحد يقول لي شاهون مسلم ولا كافر؟ يا اخوانا انا مش عايزين، ما بنشعل، بنتكلم وممكن واحد يكون قاعد نايم. احنا بنتكلم في قضايا واضحه، هي ضوابط اصول اهل السنه والجماعه، وهذا الكلام ليس فيه كلام الاسلام. الكلام في هذا الكلام اللي بنقوله بين ايه؟ سنه مقتنعه. لكن اهل السنه مذهبهم هذا، واضح الكلام ولا لا؟ فاحنا هنا بنتكلم عن اهل الفتره في الزمن او في المكان، او من لهم حكم اصحاب الفترات اللي هم في الاماكن او الازمنه اللي هي ايه؟ ما وصلهاش العلم. زي اللي قالوا برضو، قال عنه حذيفه في اليمن، وقال لا اله الا الله فيه، موضوع يعتبروا زي اصحاب الفتره، مش كده ولا لا؟ كذلك الخطاب والرجل الاحمق زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام ان شاء الله؟ الكلام ده الامام الطيب قدم من المقلدين الى قسمين. المقلد جاءته الفرصه للتعلم فرحه، المقلد الثاني عاجز. فالمقلد الف وب الف دوت جاته الفرصه ولم يتعلم، فهذا معذور عند الله؟ لا عذر له. ب لم، هذا انسان معذور. ليه معذور؟ ما جالوش العلم، عجز. به ده نقسمه الى قسمين، قسم كان يبحث عن الهدى وعجز عنه، وقسم كان مضيع وما بحث ولا اهتم. فاصبح عندنا قسم غير معذور والقسم الثاني احدهما معذر والاخر مشكوك في عذره ما يستويش بالثاني. لكن في النهاية نحن نقول ان الله تعالى لا يعذب الا من قامت عليه الحجة. ثم نقول كل من دان بدين غير الاسلام فهو كافر. اما قضية الثواب والعقاب فهذا مردها الى الله ونحن نحكم بهذا في الجملة. اما كنت او عمرو اقيمت عليه الحجة ولا ما اقيمتش هذا في علم من؟ في علم الله. مع انكم تعتقدون ان الله يقضي بين عباده بعلمه وحكمه وحكمته سبحانه وتعالى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ان الله لا يظلم مثقال ذرة. ربنا لا يظلم احدا من العباد. وما انا بظلام للعبيد. مش حد. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مش كده ولا ايه؟ يعني امور اصولية مفهومة واضحة. ثم بعد كده يقول شيخ الاسلام رحمة الله عليه: بل المؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا الذي قصد اتباع الحق وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا اقطع ولم يعرف الحق كان اولى ان يعذره الله في الاخرة من المتعمد العالي بالسبب. فان هذا عاطل مستحق للعذاب بلا ريب اللي تعمد الذنب. واما ذلك اللي هو الانسان اللي قصد اتباع الحق فاخطا فليس متعمدا للذنب بل هو مخطئ. والله قد تجاوز لهذه الامه عن الخطا والندم. ثم يقول: اتفق اهل السنه والجماعه على ان علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطا المحض، بل كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كل من يترك بعض كلامه لخطا اخطاه يكفر ولا يؤثر، بل ولا يؤثر كمان. فان الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال قد فعل كما روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلا يجوز تكفير المجتهد المخطئ في معرفة الحق في المسائل العلمية او العملية. فليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق. طبعا الكلام ده بعكس قول المعتزلة انه كل انسان بيجتهد لابد ان يصيب الحق. لا ليس يعني الانسان المجتهد اللي يخلص ويبحث عن الحق لابد ان يجده. لا مش شرط. عند اهل السنه لا، ممكن تخلص تجتهد وتبذل وسعك وما توصلش. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجران. الاجتهاد بين مصيب وبين مخطئ، والمصيب مثاب والمخطئ مثاب، غير ان المصيبه مثاب ايه؟ ضعفين ان شاء الله تعالى. من رحمه الله عليه: فليس كل مخطئ يكفر، لا سيما اذا قاله متاولا باجتهاد او تقليد. ثم يقول رحمه الله عليه: فالواجب عليه الاجتهاد، يعني على العالم، ولا يجب عليه اصابته في الباطل. يعني ايه؟ احنا كنا بنتكلم في مساله انه ما يجوز تكفير المجتهد المخطئ. شوفوا ليه؟ فليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفه الحق، ولا يستحق الوعيد الا من ترك مامورا به او فعل محظورا. اللي يستحق الوعيد، بس لو استحق الوعيد هل ينفذ الوعيد في حقه ام لا؟ العلم عند الله. لانه برضو الوعيد، مش احنا قلنا ان التكفير من باب الوعيد، والوعيد عموما لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، ومن ضمن الموانع نفسها ان الانسان دوت ايه؟ يقع تحت مشيئة الله. ان شاء عذبه وان شاء غفر له. مش كده ولا لا؟ ان شاء عذبه. مش ربنا بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك لمن يشاء. يبقى وقع تحت مشيئة ربنا ولا لا يا اخوانا؟ كويس. فشوفوا ليه؟ يقول: فليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، لان عندنا مصيب ومخطئ، وده مأجور وده مأجور، ولا يستحق الوعيد الا من ترك مأمورا به او فعل محظورا، يترك المأمور او يفعل المحظور يستحق الوعيد. وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة. ثم يكمل فيقول: فالواجب عليه الاجتهاد. على مين؟ على المجتهد. ولا يجب عليه إصابته بالباطل. ما يجبش عليك انك تصيب الحق في الباطل، لان الإصابة ديت منا من ربنا وتفضله، قد تصيب وقد تخطئ. اذا لم يكن قادرا عليه، وانما عليه ان يجتهد. فان ترك الاجتهاد اثم، مجتهد يترك الاجتهاد اثم، لانه ترك مأمورا ايه به. وان استفرغ وسعه في طلب الحق فان الله يغفر له خطأه. لكن ممكن المجتهد يحصل منه نوع تقصير، يقول: فان حصل منه نوع تقصير فهو ذنب، لا يجب ان يبلغ الكفر. وان كان يطلق القول بان هذا الكلام كفر، يعني ممكن المجتهد يقول قولا القول كفر، لكن هو لا يكفر.
واضح يا اخوانا ولا لا؟
كما اطلق السلف الكفر على من قال بعض مقالات الجهمية، مثل القول بخلق القرآن او انكار الرؤية. وممكن هنا نتعرض لنقطة على السريع كده، بعض الاخوة يقول لك: طيب ما في بعض الناس قالوا الشيخ الالباني قال بمقالة المرجئة وما اتهموش وما بدعوش الشيخ. واحنا طبعا نقول يعني ما يقدرش امثال هؤلاء ان يتعرض الشيخ مباشرة ويقولوا عليه مرجئ او يقولوا عليه مبتدع، لانهم يعلمون مكانة الشيخ رحمة الله عليه. لكن احنا لما بنقول هذا خطأ لان الشيخ ما قال بمقولة المرجئة، واضح الكلام؟ احنا بنناقش فيه، فبنقول الشيخ ما قالش بمقولة المرجئة، الشيخ لم يقع لا في الارجاء ولا قال بمقولة المرجئة ولا قال بقول الجهمية ولا بقول طائفة من المبتدعين، بل هو رحمة الله عليه كان اعلم بمقولات الفرق الضالة ممن يتهمه بالوقوع فيها. حتى مقولة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الذي قال: الذين يقول للشيخ الألباني مرجي، إما أنهم لا يعرفون الشيخ الألباني أو لا يعرفون الإرجاء. شوف العلماء المحققين، لكن بقى أمثالي أنا من المتسرعين يقول إيه؟ هم لا عارفين الإرجاء ولا الشيخ، لأن أنا طبعا على قدي، لكن كلام العلماء الناضجين الكبار، الشيخ ابن عثيمين يقول: هم إما أنهم لا يعرفون ما الإرجاء أو لا يعرفون الشيخ. انا بقى طبعا لساني وقع في الموضوع وقلت او ما يعرفوش الايه الاثنين، عشان برضو نبقى ايه بنوثق الايه النقل يا اخوانا، ماشي. فهنا بيقول الشيخ رحمة الله عليه ابن تيمية، يقول: وان كان يطلق القول بان هذا الكلام كفر، يعني ممكن مجتهد يقول قولا القول كفر، لكن هو لا يكفر، لانه ده ممكن يكون مثاب على هذا القول لانه مجتهد واجتهد فاخطأ. شوف يقول: كما اطلق السلف الكفر على من قال بعض مقالات الجهمية، مثل القول بخلق القرآن او انكار الرؤية او نحو ذلك مما هو دون انكار علو الله على الخلق، لان قضية انكار علو الله على الخلق اكبر من تلك المقولات، مش كده؟ وانه فوق العرش، اللي ينكر الكلام ده فقد قال كلاما هو كلام الكفار، مش كده؟ لكن تقدر تقول على احد من علماء الاشاعرة المجتهدين الذين يقولون الاستواء بمعنى الابتلاء تقول كفرة؟ تقدر تقول الكلام ده؟ بعض المتسرعين يكفرونه، بعض المتسرعين يكفرون كهابدة من علماء الامة الكبار لانهم قالوا بمقولة الاشاعرة، مش كده؟ شوف شيخ الاسلام بيقول ايه، يقول: كما اطلق السلف الكفر على من قال بعض مقالات الجهمية، مثل القول بخلق القرآن او انكار الرؤية او نحو ذلك مما هو دون انكار علو الله على الخلق وانه فوق العرش، فان تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من اظهر الامور، لانه ينكر القرآن. فان التكفير، فان التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين. يقول هذا القول كفر، المقولة دي كفر، لكن هذا لا يستلزم تكفير الشخص المعين. واحفظ الكلام ده، ده اصل من الاصول، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها.
واضح يا اخوانا؟ يبقى رجعنا برضو لايه؟ لإقامة الحجة. يبقى ممكن يقول المجتهد ومخطئ ما تقدرش تقول عليه كفر، لكن تقول المقولة اللي قالها مقولة ايه؟ المقولة نفسها كفر، لكن هو مش كافر، مش كده ولا لا؟
ثم يقول فليس كل مخطئ يكفر، لا سيما اذا قاله متأولا باجتهاد او تقليد. فالمتأول الذي اخطأ في تأويله في المسائل الخبرية والامرية، الخبر معروف والامر افعل ولا تفعل، وان كان في قوله بدعة يخالف بها نصا او اجماعا قديما وهو لا يعلم انه يخالف ذلك. المتأول يعني اجتهد فأخطأ في مسألة علمية او مسألة عملية، وهذا الامر الذي اخطأ في خالف في نص او خالف في اجماع قديم هو لا يعلم عنه شيئا، بل قد اخطأ فيه كما يخطئ المفتي والقاضي في كثير من مسائل الفتية والقضاء باجتهاد. يقول يكون ايضا مثابا مع انه خالف النص الشرعي وخالف الاجماع في اي قضية علمية او عملية خبرية او امرية. يقول يكون ايضا مثابا من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى، اجتهاد كان موافق للطاعة يثاب عليه ولا ما يثابش، غير مثاب مش هنقول آثم، غير مثاب ما ياخدش ثواب من جهة ما اخطأ فيه، لكن المصيب ياخد الاجرين، يثاب من ناحية الاعتبار بامر الله وانه اجتهد ونفذ امر الله، والثواب الثاني لانه اصاب الايه؟ الحق. لكن المخطئ ياخد ثواب واحد، ثواب الاجتهاد، وما ياخدش ثواب الاصابة لانه ما اصابش، لكن ما ايه؟ ما يأثمش. واضح يا اخوانا؟ يقول غير مثاب من جهة ما اخطأ فيه وان كان معفوا عنه، ثم قد يحصل فيه تفريط في الواجب، احتمال بقى مجتهد تاني يفرط في الواجب او اتباع لهوى يكون ذنبا منه وقد يقوى فيكون كبيرا، وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله بها رسلا ويعاندها مشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى متبعا غير سبيل المؤمنين، فيكون مرتدا ردة ظاهرة. شفت التبرك بتاع العلماء؟ فضل ماشي معاه لغاية ما اتكلم عن ان المجتهد ده ان اخطأ فهو مثاب ومعفو عنه في الخطأ. قال لك لكن ممكن يكون هذا اللي اجتهد
حدث بقى امور معينة، اخطأ خطأ شرعي وفرط في الواجب، ممكن يتبع الهوى، كل دي الذنوب، يقوى وقد يقوى الهوى يقوى فيكون كبيرا، وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله بها رسله ويعاندها مشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فيكون مرتدا ردة ظاهرة. شوف كلام العلماء واضح يا اخوانا؟ كويس.
يقول فالتكفير يختلف باختلاف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا، بل ولا فاسقا، بل ولا عاصيا، الا اذا اقيمت عليه الحجة ووجدت الشروط وانتفت الموانع. شفتوا قضية الكفر خطيرة ولا مش خطيرة؟ اسهل حاجة عندنا تكفير الناس. شوف كلام العلماء، شوف ابن تيمية بيقول ايه. وقد يتعذر او يتعثر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة الا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروع علما وعملا، لظروف معينة ولبعد الناس عن العلم ما يقدرش الانسان يتبع الشرع كما انزل الا باتباع بعض المحدثات، فاذا لم يحصل النور الصافي بان لم يوجد الا النور الذي ليس بصافي، والا بقي الانسان في الظلمة، فلا ينبغي ان يعاب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك لما رآه في طرق الناس من الظلمة، وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات والمضطر إلى بعض السيئات معذور، الاضطرار عذر والعكس عذر، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول والذين امنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون، يقول فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزله الله أو أنزل الله له الكتاب والميزان. يبقى احنا الكلام اللي بنقوله ان احنا يجب ان نفرق بين الاطلاق والتعيين، هذا كفر، المقولة دي كفر، العمل ده كفر، العمل ده فسق، العمل ده بدعة، تمام؟ لكن لا نقول فلان المعين كافر او فاسق او مبتدع الا اذا اقيمت عليه الحجة ووجدت الشروط وانتفت الموانع. يبقى احنا اصلا لابد ان احنا عندنا من التحقق من امرين، هل هذا القول الذي قاله الانسان او الفعل اللي فعله او الاعتقاد اللي اعتقده كفر ولا لا؟ ثم بعد كده اعتقدنا ان كفر بالدليل الشرعي ينطبق على الانسان ولا لا؟ نبدأ نشوف الشروط ونشوف الموانع، وجدت الشروط وانتفت الموانع وقيمت عليه الحجة الرسالية، حينئذ يحكم به بكفر. شوف الشيخ الاسلامي يقول ايه، يقول فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. ده كلام عام، أي فعل أو أي قول أو أي اعتقاد لابد إن احنا نثبت أولا إنه كفر من الشرع. ثبت ان كفر، نعم، قائله كافر ولا مش كافر، ندخل في موضوع تاني اللي هو ايه، وجدت الشروط وانتفت الموانع ولا لا. ثم يقول رحمة الله عليه فاذا رأيت اماما قد غلظ على قائل مقالته او كفره بها او فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشر الذي يستحق التغليظ عليه أو التكفير له. يبقى لو وجدت إمام من الأئمة قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها، أنت كفر، فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشر الذي يستحق التغليظ عليه أو التكفير له. ثم يقول رحمة الله عليه فالعلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خلاف ذلك كفر على الإطلاق. فنفي الصفات كفر، نفي صفات ربنا إيه؟ كفر. والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر. اللي ينكر كل الكلام ده إيه؟ المقولات دي مقولات إيه؟ كفر. احفظ الكلام ده كويس لانه هيجي بعد كده، عشان ما تجيش لما تسمع كلام احمد شاكر وغيره في التعليق على عمدة التفسير والكلام معين تاخده وتطبقه على معينين. خد بالك، بلمح لك عشان لما اجي استند للكلام ده فيما بعد تبقى انت مركز فيه. عندك خلاف في فهم الكلام ده قول لنا من دلوقتي، ناقش في المقدمات حتى لا تسلم او تسلم بالنتائج، اتعلمها. كانوا أساتذتنا رحمة الله عليهم يقول لك كده، اوعاك حد يلزمك بمقدمات وتسلم له بيها إلا بعد إنك تتقنها 100% عشان ما يلزمكش بنتيجة، لأنه يقول لك بما أن إذا فكون على وعي، ما تفضلش قاعد سامعني وتيجي بعد شهرين تجادل، لا، هتبقى دي أصول منضبطة. عرفت إحنا بنطول مع بعض ليه؟ هتلزم بنتائج معينة، بصحصحك من دلوقتي، واخد بالك ولا لا؟ كويس، فشوفوا لي ما تخافش. فشوف بيقول ايه، المقولات دي كفر، اما الحكم على المعين بانه كافر اهي مقولات ايه، هينكر ان الله كلم موسى او هينكر ان ابراهيم ربنا اتخذه خليلا، الكلمات دي كفر ولا مش كفر؟ حلو. اما الحكم على المعين بانه كافر او مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. عايز انت بقى اظهر من الكلام ده؟ في كلام اظهر من ده؟ المقولات دي اللي ينكر ان ربنا استوى على العرش، هذه المقولة كفر ولا مش كفر؟ اللي ينكر ان ربنا تبارك وتعالى يرى في الآخرة كفر. اللي ينكر ان الله اتخذ إبراهيم، ربنا يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، اللي ينكر هذه المقولة يبقى ايه؟ حلو. يقول اما الحكم على المعين، المقولة كفر، لكن انك تحكم على المعين بانه كافر او مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فان الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. اذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وامثالهم، مش انا اللي بقول ده، في تيمية، لان كان في برضو جهال في زمنه، بحيث يحكم عليه بانه من الكفار لا يجوز الاقدام عليه الا بعد ان تقوم على احدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها، التي يتبين بها انهم مخالفون للرسل، وان كانت هذه المقالة لا ريب انها كفر. وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين، هذا كلام منقول عن شيخ الاسلام رحمة الله عليه، المجلد 12 من 497 ل500 بنسكل عنه. ثم يقول بقى، شوف بقى هو بيقولي بقى، تعلم بقى ابن تيمية كان بيقولي عن نفسه. ولهذا كنت اقول للجهلية من الحلولية اللي بيقولوا بالحلول والنفاء الذين نفوا ان الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، كان بيقولهم ايه؟ انا لو وافقتكم كنت كافرا، لاني اعلم ان قولكم كفر وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال. شوف كلام ابن تيمية بيقول الكلام ده للحلولية. عارف الحلولية اللي بيقولوا بالحلول؟ عارف الحلول ايه؟ هو ان الله يحل في مخلوقاته، اللي هو قول النصارى، يعني الكفر الاكبر. في كفر اكتر من كده؟ ابن تيمية بيناقشهم للدعاء وبيقول لهؤلاء الجهمية من الحلولية والنفاء اللي بينفوا صفات ربنا الذين نفوا ان الله تعالى، بنقل بالنص، ولهذا كنت اقول للجهمية من الحلولية والنفاء الذين نفوا ان الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، انا لو وافقتكم كنت كافرا لاني اعلم ان قولكم كفر وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال. يقول ذلك في الرد على الفكر صفحة 46. شوف كلام ابن تيمية، شوف بيقول بقى تاني. هذا مع اني دائما، ومن جالسني يعلم ذلك مني، اني من اعظم الناس نهيا عن ان ينسب معين الى تكفير وتفسيق ومعصية. اعظم الناس نهي عن ان ينسب معين شخص بعينه الى تكفير وتفسيق ومعصية الا اذا علم انه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا اخرى وعاصيا اخرى. واني اقرر ان الله قد غفر لهذه الامة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد احد منهم على احد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية. وكنت ابين لهم، شوف ده كلامه برضه هو ما زال، وكنت ابين لهم ان ما نقل عن السلف والائمة من اطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو ايضا حق، لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين. قالوا طب ما السلف كفروا، يقول لهم كفروا اطلاقا، قالوا هذه المقولة ككفر، لكن ما كفروش المعين الا بعد قيام الايه؟ الحكم. وكنت ابين لهم ان ما نقل عن السلف والائمة من اطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو ايضا حق، لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين. وهذه اول مسألة تنازعت فيها الامة من مسائل الاصول الكبار، وهي مسألة الوعيد لما نبتت نابتة الايه؟ الخوارج. يقول فان نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كقوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا، فان هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة او حسنات ماحية، او مصائب مكفرة او شفاعة مقبولة، وهيجي يقول لك ان موانع العقاب 10، التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والشفاعة والمصائب المكفرة وحتى عذاب القبر مكفر، مش كده ولا ايه؟ ويوم القيامة واهوال يوم القيامة كل ده بيكفر على الانسان، ممكن يجي يوم القيامة يلاقي نفسه في الجنة والنار بنفسه غسل كل ايه الذنوب. فالوعيد نفسه مش تكفير بس، الوعيد عموما في المعاصي يعني، وذلك استدل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، فيقول والتكفير هو من الوعيد، فانه وان كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن تقول قول القول ده انت بتكذب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام او نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحد حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص او سمعها ولم تثبت عنده، او عارضها عنده معارض اخر اوجب تأويلها وان كان مخطئا، مخطئ ماشي لكن يكفر لولا تكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، مش ممكن يكون عنده عذره؟ يبقى لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، إقامة الحجة عليه. واضح يا اخوانا؟ شوف بقولي. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق، مش ثلاث خلفاء تعاقبوا على امتحان الإمام أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن؟ شوفوا لي. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك، يدعو الناس إلى تكذيب القرآن، ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى انهم كانوا اذا امسكوا الاسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية ان القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال الا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالامام احمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا ولم يكونوا هم أهل للتأويل، وقلدوا من قال لهم ذلك. علماء سوء قاعدين عندهم بيقولوا لهم انتوا صح، علماء سوء قاعدين جنبهم بيقولوا لهم اللي انتوا بتعملوا صح، فكانت النتيجة امتحنوا الشيخ الأئمة الإمام أحمد بن حنبل. شوف ابن تيمية بيقول ايه، أحمد رحمة الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، مكذبون ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. المجلد 23 صفحة 348 ل349 في مجموع فتاوى الشيخ الإسلامي. ابن أبي العز الحنفي، نقول كلامه إن شاء الله ونختم بإذن الله درسنا النهاردة عشان أنا شايف أنتوا عايزين صلوا، يقول الأقوال المبتدعة، الأقوال المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، يقال انها كفر ويقال الحكم فيها الشرعي، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين انها كفر، ويقال من قالها فهو كافر، وكما قد قال كثير من اهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وان الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الاشياء قبل وقوعها. مش في بعض الفرق قالت ربنا ما يعلمش الاشياء قبل وقوعها؟ طيب كل الأقوال دي كفر زي ما ابن تيمية قال بالظبط. أما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فان هذا حكم الكافر بعد الموت. انت تشهد على فلان من الناس باسمه انه كافر ومن اهل النار، خطر عليك وعلى دينك وعلى اعتقادك، فلا يجوز. يقول لهم انتم تقولون هل تشهدون ان اللي يقول هذه المقولات الكفر يكفر، مع ان المقولات كفر ولا مش كفر؟ كفر. يقول هذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهادة، فانه من اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فان هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر ابو داود في سننه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وشوف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين، فكان احدهما يذنب والاخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول لو اقصر توب الى الله، فوجده يوما على ذنب فقال له اقصر، فقال خلني وربي ابعدت علي رقيبا، زي ما بيعمل بعض الجهلة والفسقة، فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الجنة. فقبض ارواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد الشيخ الكبير اكنت بي عالما او كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للاخر اذهبوا به الى النار. شفت بقى الخطأ الكبير انك تشهد على فلان من الناس انه كافر ومش يستحق رحمة؟ الامر خطر يا اخواننا ولا لا في التكفير؟ ولذلك انا بقول كلمة لنا ولا انت قد التكفير، ما تيجي نبعد عنه، ما لناش دعوة، ونترك هذه الامور للكبار، صح، نتركها للمجتهدين. يعني احنا ما تكلمنا الا من اجل ان نترك هذه المسائل الكبيرة جدا. انا لو جيت استفتتك في قضية مواريث هتشكل وتقع، لو جيت سألت سيادتك في مسألة من مسائل الديات مش عارف ممكن ايه اللي يحصل لك، مش هتجاوب. لكن في التكفير بيجي لك عيل في اعدادي سهل عنده التكفير، خد بالك. شفت القضية؟ لان احنا ما تأدبناش بأدب الكتاب والسنة، احنا ما تأدب وما تربيناش على الكتاب والسنة، وللأسف ما وجدناش علماء تربينا. يعني ممكن يكون احنا لأسباب معينة ولظروف اجتماعية معينة لم يتوفر في بيوتنا تربية إسلامية على المنهج الإسلامي، فنيجي للمساجد عشان نتربى فيها. للأسف نجد إخواننا الوعاظ والدعاء يخدون في قضايا بعيدة كل البعد عن التربية الإسلامية، فتصبح المساجد مجال للغو ومجال للغيبة ومجال للطعن ومجال للنميمة ومجال للهمس ومجال لللمس ومجال إن إحنا ده ياخد كلامه يروح يوصله ده، وده ياخد كلامه يوصله ده، مصيبة ما بعدها مصيبة. يا اخوانا انا بدخل المسجد عشان اخد حسنات، ان ما خدتش حسنات ما اخدش سيئات، مش كده ولا لا؟ انا داخل المسجد عشان اقوم بالعبادات واتعلم ديني، لم احصل حسنات لا اقل من اني اخرج لا ليا ولا عليا، لكن ادخل المسجد اخرج محمل بامور قد تودي بديني. هذه مسألة انصح بها نفسي اولا وانصح بها اخواني من السامعين ان شاء الله. شوف قال له خلني وربي ابعثت علي رقيبا، انت هتعذبني زي ما بيحصل من بعض الجهله. قال له والله لا يغفر الله لك. ربنا يسال الاثنين ويقول له هذا الرجل، شوف بيقول له ايه، اكنت بي عالما او كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنه برحمتي، وقال الاخر اذهبوا به الى النار. طبعا مش نار خالد مخلد لانه من اهل التوحيد، لكن يعذب من النار جزاء على انه ايه، تقول على الله وتحول. من ذا الذي يتأول علي هل اغفر على لفلان؟ ها انا قد غفرت له واحبطت عملك. عايز ايه تاني؟ اصل الحكم بالكفر انت يا اخوانا مش القضاء ثلاثة؟ طب ما انت عشان تحكم على الانسان ده بالكفر لابد انك تكون انت اهل الحكم بالكفر. هل انت اهل للحكم على الشخص بالكفر؟ حتى ولو انت حكمت عليه وهو يستحق الكفر وانت لست اهلا من اهل التكفير والحكم بالتكفير، يبقى موقف.